وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فقد وقف الحديث بنا في المرة السابقة عندما انتصف إجابة سؤال وجهه أحد المسلمين إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان السؤال متعلقا بقدرة العبد على فعل الطاعة واجتناب المعصية، وقد جاء فيه: هل يقدر العبد أن يفعل الطاعة إذا أراد أم لا يقدر؟ وإذا أراد أن يترك المعصية يكون قادرا على تركها أم لا؟ وإذا فعل الخير نسبه إلى الله، وإذا فعل الشر نسبه إلى نفسه. وقد أجاب المصنف عن الجزء الأول من السؤال في المحاضرة السابقة المتعلقة بقدرة العبد على فعل الطاعة إذا أرادها وعلى اجتناب المعصية إذا أراد ذلك، وأنه لا إكراه في الدين أي في دخول الإسلام، وكذلك لا إكراه على فعل الطاعة ولا إكراه على اجتناب المعصية. ثم يبدأ المصنف في حديث اليوم يجيب على الشق الثاني من السؤال المتعلق بنسبة الخير إلى الله ونسبة الشر إلى النفس، وذلك أن القرآن قد نبه على هذا في آيات مختلفة. فمن هذه الآيات قول الله عز وجل في القرآن الكريم: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذا التفصيل مع قوله تعالى عن المشركين أنهم كانوا إذا أصابتهم الحسنة نسبوها إلى الله، وإذا أصابتهم السيئة نسبوها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. إن تصبهم الحسنة فإنهم ينسبونها إلى الله ويقولون هذه من الله، وإن تصبهم السيئة ينسبونها إلى الرسول فيقولون له هذه من عندك. فيرد القرآن عليهم بقوله: قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فيبين بهذا أن القرآن ينسب الخير والشر في تقديره إلى الله، كل من عند الله، ثم يعود فيفصل وينسب الحسنة إلى الله والسيئة إلى النفس: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والسائل أراد بسؤاله أن يزيل هذا اللبس وأن يعرف الجواب الصحيح، فقال: الخير ينسب إلى الله والشر ينسب إلى النفس، مع أننا نقول إن الخير والشر من تقدير الله، فلماذا نخص نسبة الخير إلى الله ونسبة الشر إلى النفس؟ يقول في الجواب: يجب أن يعلم أن ما عمله العبد من الحسنات هو بفضل الله ورحمته ومن نعمة الله عليه، كما قال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وكما في قوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وكما في قوله: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، إلى غير ذلك من الآيات التي تنبه على هذا المعنى. وكذلك إضافة السيئات إلى نفسه، والذي ينبغي أن يفعله مع علمه بأن الله خالق كل موجود من الأعيان والصفات والحركات والسكنات. كأنه يقول: نسبة الحسنات إلى الله مسألة واضحة، وأنها بفضل الله وتوفيقه ورحمته، وأن آيات القرآن قد دلت على ذلك، فهذا لا اختلاف عليه. ثم يقول: إضافة السيئات إلى نفس الإنسان، إلى نفس الفاعل، هذا ينبغي أن يكون مع العلم بأن الله خالق كل موجود، يعني خالق الخير والشر، لقوله الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وأن القدرة الإلهية تشمل الخير والشر معا، والإيمان والكفر، والطاعة والمعصية. يقول: وذكر القرآن لذلك أمثلة، كما قال آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فنسب ظلم النفس إلى نفسه. وكما في قول الله عز وجل على لسان موسى: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، فنسب ظلم نفسه إلى نفسه، وهذا من القدر. وكما في قول إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، خطيئتي، نسب الخطيئة إلى نفسه، وهي من القدر. وقال الله عز وجل لخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فنسب الذنب إليه مع أنه من القدر. وكما قال الله عز وجل في حق من عذبهم: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، أي ظالمين لأنفسنا وظالمين لغيرنا، وأمثال هذا كثير. وفي الحديث الصحيح الإلهي الذي رواه مسلم وغيره عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى آخر الحديث. ويقول في نهاية هذا الحديث: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والحقيقة أن هذا الجزء الأخير من الحديث يريد المصنف فيه أن ينبه على ثلاث مواضع. الموضع الأول: إنما هي أعمالكم، سواء كانت خيرا أو شرا، إنما هي أعمالكم، أنتم الذين تعملونها، وهي منسوبة في أصل نشأتها ومصدرها وفعلها إليكم. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، يعني أو عليكم، ثم أوفيكم إياها. فالأصل في هذه الأعمال من الخير والشر أنها في أصلها منسوبة إلى فاعلها وهو العبد. يقول: فمن وجد خيرا فليحمد الله، أي لأن ما وجده من الخير والطاعة والحسنات إنما هو من فضل الله ورحمة الله، فليحمد الله على هذه النعمة. ومن وجد غير ذلك، يعني وجد شرا وسيئات، فلا يلومن إلا نفسه، يعني لا يلقي باللوم على غيره، فإنه الفاعل لها بإرادته واختياره، فيرجع باللائمة واللوم والندم على نفسه فقط، لا يرجع على أحد غير نفسه. فهذا صريح في هذه المواضع الثلاث في نسبة الأعمال بأنواعها من الخير والشر إلى العبد: إنما هي أعمالكم. وفي نسبة الخير بصفة خاصة إلى الله باعتبار أن الموفق والمتفضل والمنعم به هو الله، وفي نسبة الشر إلى العبد باعتبار أنه قد اختار ذلك وأراده لنفسه دون أن يكره عليه فلا يلومن إلا نفسه. وهو تفصيل في هذا النص ينبه عليه هنا، لأنه يزيل اللبس والشبهة عن مسألة القدر وما يتعلق به من إرادة العبد المنسوبة إلى إرادة الله على أنها داخلة فيها وجزء منها لا تخرج عنها، وكذلك مشيئة العبد التي هي جزء من مشيئة الله عز وجل لا تزيد عليها ولا تخرج عنها. يقول: بيّن هذا الحديث أن من وجد خيرا بالعمل الصالح فليحمد الله، فإنه هو الذي أنعم بذلك. وهذا الحمد المبني على كل طاعة أو عمل صالح يفيد فائدة عظيمة بعد فائدة الإقرار والاعتراف لله عز وجل بأنه المنعم بالأعمال الصالحة، فإنه يحول بين العبد الفاعل الخير وبين العجب بعمله أو الاغترار به أو التعالي به على غيره، لأنه سيرى عند حمده وشكره لمن تفضل وأنعم أنه لا حول ولا قوة له إلا بالله، ولولا أن الله قد من عليه بذلك لما أدرك هذا الخير، كما قال الله عز وجل عن قوم قارون: لولا أن من الله علينا لخسف بنا. فهذا الحمد على الطاعة والشكر على فعل الخير إنما هو اعتراف وإقرار، ثم هو مانع وحماية للعبد من أن يقع بعمله الصالح في عجب أو اغترار يفضي به إلى بطلان عمله هذا أو إلى بطلان أعماله كلها، إذا أتى بعجبه على كل أعماله أو اغتر بها فقعد عن العمل الصالح بقية حياته أو بقية وقته اغترارا بما قدمه وظنا منه أنه ينجو بهذا الذي قدم. يقول: إن وجد غير ذلك إما شرا له عقاب. الخير في الطاعة، من وجد غير ذلك يقول إما شرا له عقاب وإما عبثا لا فائدة فيه، لا هو خير ولا شر، ولكنه شر باعتبار أنه ضاع بغير أجر. ولذلك قال: من وجد غير ذلك، يعني من الأمور المباحة التي لا يؤجر عليها وهي من اللغو المباح الكثير في حياة الناس، أو وجد شرا يعاقب عليه فإنه يندم على المباح لأنه لم ينتفع به في التقرب إلى الله، ويندم على الشر بطريق الأولى لأنه مصدر العقاب والسيئات. يقول: لا يلومن إلا نفسه لأنه هو الذي ظلم نفسه، وكل حادث فبقدرة الله ومشيئته سواء من الخير أو من الشر. وكذلك في دعاء سيد الاستغفار الذي رواه البخاري يقول فيه: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. هذه الجملة اعتراف من العبد في استغفاره بأنه الذي صنع ذنوبه ومعاصيه، يقول: أعوذ بك من شر ما صنعت، يعني ما صنعته بنفسي اختيارا وإرادة ومشيئة بغير إكراه. أبوء لك بنعمتك علي، اعتراف بالخير والعمل الصالح الذي يفعله، وأبوء بذنبي، أي أعترف بذنبي، فينسب الذنب إلى نفسي ثم يقول: فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنا. يقول: هذا الحديث يبين طريقة المؤمنين الصالحين الذين يؤمنون بالقدر على هذا الوجه الصحيح الذي بينه هذا النص والنصوص الأخرى التي على شاكلته، ثم يبين بعد ذلك. يقول: إن الفرق في تقسيمها العام في مسألة القدر انقسمت إلى 4 أقسام، وهذه مسألة مهمة، انقسمت إلى 4 أقسام. قسم قالوا إن العبد هو الذي يصنع الحسنات والسيئات لنفسه، والله عز وجل لا يفعل له ولا به شيئا، فلا يهديه ولا يضله، فيقولون إن الإنسان مختار مخير بلا أدنى هداية أو إضلال أو تدخل إلهي بأي صورة من الصور. ولا شك أن هذا يصادم نصوص القرآن والسنة، يجعلون العبد مختارا اختيارا مطلقا، صاحب حرية مطلقة في أن يختار ما يشاء من الخير والشر. يقول: وقسم آخر، القسم الثاني على العكس، يسلبون العبد كل شيء ويجعلونه كالريشة في مهب الريح. الريشة في مهب الريح لا تملك شيئا على الإطلاق، حسب ما تتجه الرياح بها فإنها تتوجه ضعيفة، ليس لها إرادة ولا اختيار ولا مقاومة. يقولون: فالعبد لا إرادة له ولا مشيئة ولا اختيار ولا أي شيء، وهؤلاء هم الجبرية. يقولون: العبد مجبور على ما يفعله، مكره على الطاعة إن فعلها وعلى المعصية إن فعلها، وهؤلاء أيضا مصادمون لنصوص القرآن والسنة وهم عكس القسم الأول. فهؤلاء لا شك أنهم على باطل، لكن ظهر في هؤلاء غلاة زادوا على القول بأن الإنسان مجبور ومكره على المعصية. قالوا ما دام أنه مجبور ومكره على المعصية فلا يستحق أن يعذب بمعصيته وسيئاته، ولا أن يحاسب على أمور قد أجبر عليها، فكيف يحاسب على أمر قد أجبر على فعله بغير إرادة ولا اختيار؟ وهؤلاء الذين وصلوا إلى هذا القول أو التخريج نطق أهل السنة بكفرهم كفرا صريحا، لأنهم ينسبون الظلم إلى الله عز وجل. لكن فريق آخر من هؤلاء تشبهوا بالمشركين الذين تحدث القرآن عنهم، وقالوا ما دام أن الإنسان مجبور على أفعاله فليس عليه أمر ولا نهي، يعني لا يفعل أوامر ولا يجتنب نواهي. وهؤلاء يسمون عند أهل السنة الإباحية، الذين يتبعون المعصية ويستحلونها، وهذا أيضا باب من أبواب الكفر. وسلفهم في ذلك هم المشركون الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء من دونه من شيء. هؤلاء يقولون لو شاء الله ما أشركنا، والذي يستمع إلى عبارتهم يقبلها ظاهرا فإنها كلمة حق، لكنهم أرادوا بها باطل، أرادوا بها تبرير شركهم لا الإيمان بالقدر. لأنك تستطيع أن تقول لو شاء الله ما آمنا، وهذا صحيح نسبة الإيمان إلى المشيئة الإلهية، ونسبة أفعال المشركين كذلك عندما تقول لو شاء الله كما قال القرآن ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة. فهذه النسبة عند المؤمنين تدل على إيمانهم بالقدر والمشيئة الإلهية، لكنها بنفس العبارة والألفاظ والكلمات عند المشركين يريدون أن يحتجوا بها وأن يبرروا بها الشرك الذي هم عليه. يقولون نحن على الشرك ولو شاء الله لا نزعنا من هذا الشرك ولا حال بيننا وبينه. فهم يستدلون بهذه النصوص التي في إثبات القدر على تبرير الشرك أو المعصية. ولذلك نفس عبارة المشركين هنا هي نفس عبارتهم في إباحة الفاحشة لأنفسهم، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فهذه العبارات التي رد عليهم فيها القرآن الكريم كما قال في آية وإذا فعلوا فاحشة أتقولون على الله ما لا تعلمون، وقد تحدثنا عنها في المرة السابقة بأنه يقول لهم هذا الأمر الذي تتكلمون فيه هو من الإرادة الكونية التي جعلها الله غيبا فلم يطلع عليها أحدا، فكيف عرفتم قبل المعصية أن الله قدر عليكم المعصية؟ وهنا يقول لهم قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن. أنتم تقولون لو شاء الله ما أشركنا، ما الذي أعلمكم أن الله قد شاء لكم أن تشركوا قبل أن تشركوا؟ وما الذي أعلمكم أن الله قد كتب عليكم أن تستمروا في الشرك وأن تصروا عليه الآن وأنتم مصرون عليه؟ هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ فهي نفس الإجابة التي وردت في آية وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، رد القرآن عليهم. ولأن هذا الرد لا يستطيع المشرك أن يأتي عليه بشيء ينقضه ولا يبطله، قال بعده قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. الحجة البالغة التي لا تقبل نقضا ولا ردا ولا إبطالا، الشيء المسكت الذي يسميه العلماء الأجوبة المسكتة، يعني الجواب الذي لا يمكن لمن يسمعه أن يرد عليه ولا أن يأتي عليه بما يبطله أو ينقضه، وهذا الذي يسميه القرآن الحجة البالغة. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، يعني هو كما تقولون لو شاء لهداكم، وهذا يعني أنه لو شاء ما أشركتم كما تقولون، لكن هنا لغة القرآن تختلف عن الألفاظ التي نطق بها المشركون. هم كانوا يمكن أن يقولوا تأدبا مع الله لو شاء الله لهدانا، لكنهم يقول لو شاء الله ما أشركنا، فينسبون الشرك إلى الله عز وجل، وهذا من سوء الأدب. لكن حديث القرآن عن نسبة هذه الأشياء التي من القدر إلى الله كما جاء في قول إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين، مع أن الله هو الذي يمرض، لكنه ينسب ذلك إلى نفسه تأدبا مع الله عز وجل. يقول القسم الرابع من أقسام الفرق هو شر الأقسام على الإطلاق، أشرها وأكثرها ضلالا. لماذا؟ لأنه يشتمل في عقيدته على ما يسمى المناورة. ولذلك قال عنه ابن الجوزي رحمه الله أنت عند الطاعة قدري وأنت عند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك مذهبت به، فهؤلاء شر أتباع الشيطان وليس هو مذهبا لطائفة معروفة. يقصد إيه؟ يقول هؤلاء الناس لهم شأن عجيب، يتبعون أهواءهم ويكيفون القدر على أهوائهم، وهذا الوصف موجود عند بعض الجهال الآن دون أن يشعر. يعني إذا فعل طاعة من الطاعات نسبها إلى نفسه، إذا تصدق قال تصدقت، وإذا صلى قال صليت، وإذا فعل أي نوع من أنواع العبادات نسبه إلى نفسه، قال حجج اعتمر، ينسب الخير إلى نفسه إذا فعله. فهذا قدري، يعني يقول الإنسان مخير ينسب الخير إلى نفسه كأنه صاحب الإرادة الوحيدة والمشيئة الوحيدة، وينسى أن ينسب ذلك إلى الله، حتى إنه قد ينسب الأفعال دون أن يشعر لمخلوقات أخرى أحط في المنزلة. يسرق، يحاول اللصوص سرقة البيت في الليل، فتنبح الكلاب ويهرب اللصوص، وهذا كله من القدر، فيصبح رب البيت يقول للناس لولا الكلب لسرقنا اللص، فهو ينسب هذا الفعل الذي هو جزء من القدر إلى الكلب، وينسب الخير إلى نفسه، يقول صليت صمت تصدق فعلت، دون أن ينسب ذلك إلى الله، وهذا يفعله بعض الجهال أحيانا. ثم إذا وقع في معصية أو في فاحشة أو في كبيرة أو ترك طاعة من الطاعات قال لو أراد الله لهداني، فنسب المعصية إلى القدر. فهو في المعصية يقول أنا مكره ومجبور، لو أراد الله لهداني، يعني كأنه يريد أن يقول أنا أريد الهداية لكن الله لم يردها. فهو في المعصية جبري، يعني يزعم أن الله قد قدر عليه ذلك فأجبر عليه جبرا. فهو في المعصية لا ينسبها إلى نفسه، وإنما ينسب المعاصي التي تقع منه إلى قدر الله، كأنه يقول الله الذي أجبرني أو الذي أمرني أو الذي قدر لي، لكنه في الطاعة ينسب ذلك إلى نفسه. وأولئهم الذين يصفهم هنا بأن هذا من أشر الأقسام، يقول أنت في الطاعة قدري، يعني تنسب الخير إلى نفسك وتقول أنا فعلت وفعلت، وفي المعصية جبرية، يعني تنسب المعصية إلى قدر الله وتزعم أنك مجبور عليها وأنك تريد لنفسك التوبة لكن الله لم يرد بها إلى الآن ولم يأتي وقتها، فأنت تريدها والله يمنعك. هذا لا يقوله بلسان مقاله، وإنما يقوله بلسان حاله، يعني تصرفاته تدل عليه، وهذه موجودة عند بعض الجهال الآن دون قصد منهم أن يقعوا في هذا القسم الذي هو أشر الأقسام على الإطلاق. يقول هذا القسم إن فعل طاعة أخذ يضيفها إلى نفسه ويعجب بها حتى يحبط عمله، يظل يتكلم عن طاعته وعن قراءته وعن صدقته وعن صلاته وعن صومه وعن الأفعال الخيرة التي يفعلها، وينسب ذلك إلى نفسه دائما في حضرة غيره، ويتكلم مع الناس بما هو فيه من الطاعة والإقبال على الله، فيظل يتكلم حتى يقع العجب في نفسه فيحبط العمل كله. وإذا فعل المعصية أخذ يعتذر بالقدر ويحتج بالقضاء، وتلك حجة داحضة وعذر غير مقبول. نفس هذا القسم الأخير الذي يتكلم عنه هنا هو الذي له صورة مكملة أو مشابهة، والتي يتكلم عنها بعض أهل العلم بصورة لطيفة واضحة. يقولون الإنسان يصاب في الدنيا بنوعين من المصائب: مصيبة في دينه وهي المعاصي والسيئات بأنواعها وأقسامها المختلفة، ومصيبة في دنياه وهي نقص الأموال والأنفس والثمرات والأمراض والموت والأوبئة وضياع الأموال وغير ذلك. يقول الإنسان إذا أصيب إما أن يصاب بمصيبة في الدين أو مصيبة في الدنيا، تقع له مصائب من هذا وهذا. يقولون إذا أصيب بمصيبة في دينه كالمعاصي والسيئات يحتج بالقدر ويعتذر بأن الله قدر عليه هذه المعصية وهذه السيئة، ولو شاء الله ما فعلنا والله أمرنا بها، وينسب ذلك إلى القدر ويعتذر ويبرر مصيبة الدين بالقدر. فإذا أصيب في دنياه لم يستسلم لقدر الله ولم يبرر لنفسه ما حدث له على أنه من القدر، يجزع ويخالف السنة ويتألم ألما يخرجه عن السنة في حال فقده للأموال، في حال فقده للأبناء، في حال فقده للوظيفة، في حال خسارته في تجارة أو زراعة أو صناعة، في غير ذلك من مصائب الدنيا بأنواعها المختلفة. وهو يظهر عدم استسلامه للقدر في حالات كثيرة جدا واضحة، لكنه قد لا يراها عند فعلها. فإذا أساء إليه غيره فإنه لا يعتذر عن إساءة الغير بأن هذا من القدر، وإنما يبحث عن حق نفسه، ولا يقول إن إساءة الغير، مع أن إساءة الغير معصية، فيبرر معصيته بالقدر لنفسه، ولا يبرر إساءة غيره له وهي أيضا معصية بالقدر الذي برر به معصيته لنفسه. فهذا القسم الملحق بالقسم الرابع موجود بوفرة في كثير من المسلمين، وهذا الذي عبر عنه الشاعر قديما بقوله ينصح أبناءه: أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر. إنسان في صورة الرجل السميع المبصر، لكن تفكيره وإدراكه وأفقه وفهمه لأمر دينه لا يعد أن يكون كسائر الأنعام، كما ذكر القرآن الكريم: أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر فطن بكل مصيبة في ماله وإذا أصيب بدينه لم يشعر. يعني في أمر المال فطن بكل مصيبة، حتى أنه ممكن يحلف بالله أو بغير الله أو بالطلاق على دراهم معدودة وأشياء حقيرة يسيرة يريد أن يستوفيها من غيره، مبالغ زهيدة جدا يمكن أن تعقد لها جلسات طويلة جدا، ويمكن أن يقع بسببها شقاق وتدابر وتقاطع بين المسلمين، مع أنها من المصائب الدنيوية القليلة الحقيرة. فهذا الرجل فاطن بكل مصيبة في ماله، يعني عنده فطنة وفراسة وفهم وبحث عن الحق، ولو كان ضئيلا قليلا ولو كان قروشا زهيدة في بيع أو شراء لا يمكن أن يتفلت شيء من ذلك على الإطلاق. وإذا أصيب بدينه، إذا وقعت له مصيبة الدين، فإنه لا يشعر بها ولا ينتبه لها ولا يأبه لها، لأنها لا تؤثر على ماله الذي يملكه عدلا ونقدا. يقول: ترى هذا الصنف، هذا القسم، إذا أصابته مصيبة بفعل العباد أو غيرهم لا يستسلم للقدر أبدا. إذا أصابته مصيبة دنيوية لا يستسلم للقدر، ولو قيل له هذا من القدر لا يقبل. إذا أمسك السارق
ممكن لو هذا السلف قدر عليه السلف لا يقبل هذا المبرر حتى يستوفي حقه منه، وإذا أمسك بمن اعتدى عليه في ماله أو أخذ شيئا من ماله لا يتركه حتى يستوفي الحق، ولا يقبل أن يبرر ذلك له بأنه من القدر. لكن إذا كان الأمر متعلقا بنفسه في معصية أو بمصلحته في مصائب الدنيا فإنه يفرح ويرضى أن يعتذر بالقدر عن أفعاله من المعصية والسيئات أو عن الإساءة إلى غيره إذا وقع منه إساءة، يفرح إذا وجد من يبرر ذلك له بأنه من قدر الله الذي قدره عليه. يقول في القرآن الكريم تنبيه لطيف في نهاية جواب هذا السؤال، يقول في القرآن الكريم تنبيه لطيف على نسبة الشر إلى القدر. طريقة القرآنية بنسبة الشر إلى القدر هي طريقة يحتاج المسلم إلى معرفتها لأنها نوع من أنواع الأدب مع الله. يقول الشر ينسب إلى القدر في طريقة القرآن بأحد ثلاث صور، إما أن ينسب الشر إلى القدر إجمالا على العموم كما في قوله الله خالق كل شيء يعني من الخير والشر، فكلمة كل شيء كل شيء تشمل جميع أنواع القدر من الخير والشر والطاعة والمعصية والكفر والإيمان، فهذا دخول الشر في القدر على وجه الإجمال وأنه من القدر. وإما أن يضاف إلى السبب فلا ينسب مباشرة إلى الله كما نقرأ في المعوذات من شر ما خلق، من شر ما خلق، فلا يكون الشر منسوبا إلى القدر مباشرة أو إلى الله عز وجل مباشرة، وإنما منسوب إلى ما خلقه الله من أشياء وجعل فيها شرا. فمن شر ما خلق هذا نسبة، لأن هذا الذي خلق إنما هو من القدر، والشر الذي ركب في بعض هذه المخلوقات هو أيضا من القدر، لكنه ينسبه إليه بطريق غير مباشر فيقول من شر ما خلق، فهذا أيضا صورة من صور نسبة الشر إلى القدر في القرآن الكريم. الصورة الثالثة حذف الفاعل كما في قول الجن وأنا لا ندري أشر أريد، يعني في الأرض أراده الله، لكنهم يحذفون الفاعل تأدبا مع الله فيقولون أنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فيصبحون بالفاعل في الخير أراد بهم ربهم، ويحذفون الفاعل في الشر يقولون شر أريد بمن في الأرض يعني أراده الله، لكنهم يحذفون ذلك تأدبا مع الله عز وجل. ثم يقول وفي أسماء الله الحسنى تنبيه لطيف على أن الله عز وجل كما جعل القدر يشمل كل شيء فقد جعل من أسمائه الحسنى ما يتعلق بالخير والمثوبة عليه وما يتعلق بالشر والعقاب عليه، فقال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فبين أن هذه المغفرة وهذه الرحمة متعلقة بمن فعل الخير أو فعل الشر ثم تاب إلى الله، وأن العذاب الأليم متعلق بمن فعل الشر ثم مات مصرا عليه غير تائب منه. فيقول إن الأسماء الحسنى تشتمل على العقوبة المناسبة أو الجزاء المناسب لمن فعل هذا ومن فعل هذا، فكما أن هذا وهذا منسوبان إلى القدر لكن على طريقة القرآن في النسبة، فكذلك الأسماء الحسنى تشتمل على الجزاء المناسب لكل من النوعين، كما في قوله تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وهنا ينبه في نهاية الجواب على مسألة مهمة يحتاج المسلمون إلى معرفتها أيضا، وهي مسألة استخدام الأسماء الحسنى في غير ما وضعت له، يعني العاص المصر على معصيته لا يجوز له أبدا أن يقول لمن ينصحه إن الله غفور رحيم، لأنه يستخدم الإسم في غير ما وضع له، يعني لا يكون مصرا ومستمرا في الإصرار غير راجع ولا نائب ولا تائب ثم يبرر إصراره على المعصية بأن الله غفور رحيم، لأن هذا الإسم لم يجعل لهذا الموضع، وإنما يقول ذلك التائب إلى الله. التائب يقول إن الله غفور رحيم لأنه يستغفر، ودافعه في الاستغفار علمه بأن الله غفور رحيم، غفور لمن استغفره، رحيم لمن استقام على شرعه أو تاب إليه بعد انحرافه. فسوء استخدام الأسماء الحسنى تولد نوعا من الاستخفاف بالمعاصي، يعني العاصي يفعل ما يشاء ويقول إن الله غفور رحيم، وهذا يولد عنده استخفاف واستهانة بالمعصية، فيراها في عينه صغيرة جدا، وكلما صغرت المعصية في عين العبد كبرت عند الله، كلما صغرت المعصية في عين العبد كبرت عند الله، وكلما كبرت في عين العبد صغرت عند الله، لأن كبرها في عين فاعلها يدفعه دفعا إلى التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. فالمقصود أن التنبيه بهذه الأسماء الحسنى على ما وضعت له، المقصود منه أن يستخدم الاسم فيما شرع له. ولذلك بعض العلماء لا يستحسن أن تقول مثلا في الدعاء يا جبار ارحمني، أو يا منتقم اغفر لي، وإنما تقول يا غفار اغفر لي، يا رحمن ارحمني، يا منتقم انتقم لي ممن ظلمني، فتستخدم الاسم فيما وضع له، لكن لا تعكس الأسماء وتستخدم الاسم الذي هو مشتمل على صفة من صفات الله في غير ما وضعه الله له. لأنك إذا دعوت الله باسمه المنتقم لا تقول يا منتقم اغفر لي، لأن هذا غير متناسب، متناثر الطلب متناثر مع الاسم، لكن تطلب المغفرة من الغفار، وتطلب الانتقام من المنتقم، وتطلب الرحمة من الرحيم، فيصبح هناك تلازم بين الاسم والصفة المنتزعة من هذا الاسم، وكذلك الدعاء أو الطلب الذي ترجوه باستخدامك لهذا الاسم من أسماء الله، فتكون محققا لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم ينتقل شيخ الإسلام إلى الإجابة على سؤال جديد، وكان بعض السائلين إذا أراد أن يسأل يكتب السؤال في صورة أبيات من الشعر، وهذه علامة تمكن، لأن السائل في غالب الأمر أسهل من المسؤول، فكون السائل يتمكن في لغة العرب إلى أن يكتب سؤاله بأبيات من الشعر هذه أيضا علامة من علامات التمكن في لغة العرب، وهي التي تجعلنا نحتاج دائما إلى هذا التنبيه إلى أن أدوات فهم نصوص الكتاب والسنة ليست متيسرة في هذا العصر لكل أحد، ولذلك لأن أدوات الفهم للنصوص مباشرة غير موجودة، فإن هذا يستدعي أن ننقل أفهام علماء السلف لنصوص الكتاب والسنة، وألا نستقل بفهم نصوص الكتاب والسنة لأننا لا نملك أدوات الفهم الصحيح لهذه النصوص كما أرادها الله عز وجل. السائل يقول بقية السلف الكرام، يعني يقصد أن ينادي على شيخ الإسلام في المجلس يقول يا بقية السلف الكرام، العلامة الرباني والحجة النوراني أوحد عصره وفريد ذهره، حلية الطالبين ونخبة الراسخين، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام تيمية الحراني رضي الله عنه وأثابه الجنة بمنه وكرمه، تقي. هذا السؤال يقول يا أيها الحبر الذي علمه وفضله في الناس مذكور، كيف اختيار العبد أفعاله والعبد في الأفعال مجبور، لأنهم قد صرحوا أنه على الإرادات لمقصور، ولم يكن فاعل أفعاله حقيقة والحكم مشهور، ومن هنا لم يكن للفعل فيما يلحق الفاعل تأثير، وما تشاءون دليل له، ما تشاءون إلا أن يشاء الله، يقصد هذه الكلمة من الآية، وما تشاءون دليل له في صحة المحكي تقرير، وكل شيء ثم لو سلمت لم يكن الخالق تقدير، أو كان فاللازم من كونه حدوثه والقول مهجور، ولا يقال علم الله ما يختار، علم الله ما يختار فالمختار مستور، والجبر إن صح يكن مكرها وعدك المكره معذور. نعم ذلك الجبر كنت امرأ له إلى نحوك تشمير، سيقمن الشوق لكنني تقعدني عنك المقادير. السائل يقصد هذا السؤال الطويل أن يقول كيف نجمع بين النصوص الشرعية في القرآن والسنة التي تتحدث عن القدر وعن اختيار الإنسان وإرادة ومشيئة الإنسان، فتجعلها دارة داخلة في المشيئة الإلهية دخولا. فالرجل يثير هذا السؤال ويريد جوابا يجمع بين النصوص ويزيل التعارض الظاهر بينها، لأنه لا تعارض بين نصوص الشريعة في الحقيقة، لكن هذا التعارض الظاهر قد يقع أحيانا لقصور في الفهم أو عدم إلمام بكل نصوص المسألة التي يسأل عنها. لكن في الأصل نصوص الشريعة الكتاب والسنة الصحيحة ليس بينها تعارض على الإطلاق، ودليل ذلك في القرآن الكريم: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فيريد أن يزيل اللبس عن هذا التعارض الظاهر الذي قد يفهمه البعض بسبب قصور في العقل والفهم وليس بسبب وجود تعارض حقيقي في النصوص. أجاب: الحمد لله رب العالمين. أصل هذه المسألة أي التي سأل عنها السائل تتلخص في عقيدة أهل السنة والجماعة على النحو الآتي: أن يعلم الإنسان أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة، وما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان، وهو الله حكمة القدر، وهو أن الله خالق وربه ومليك. وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال العباد. يقول: الحقيقة الأولى التي يجب أن نؤمن بها: الله خالق كل شيء. وكلمة كل شيء تشمل شمولا مطلقا كل ما من شأنه أن يكون شيئا ما عدا ذات الله عز وجل. فهذه الحقيقة الأولى. يقول: الحقيقة الثانية وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. يعني كل شيء داخل تحت مشيئته، فإذا شاءه كان وإذا لم يشأه لم يكن، فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته وقدرته، لا يمتنع عليه شيء شاءه، بل هو قادر على كل شيء ولا يشاء شيئا إلا وهو قادر عليه. وقد سبق أن نبهنا أن القدرة أوسع من المشيئة، فقدرة الله لا حدود لها، فالله على كل شيء قدير، وهذه القدرة لا تقف عند حد محدود، يقدر على الممكنات ويقدر على المستحيلات. فالله قادر أن يجعل الليل والنهار يجتمعان في وقت واحد لو شاء ذلك، لكنه سبحانه خلق ذلك لحكمة بالغة أرادها، ونبهنا إلى أنهما لا يجتمعان بحسب ما نراه وما نحسه وما نحن فيه، لكنه قادر على أن يخلق المستحيلات وأن يجمع بين المتناقضات والمتعارضات في وقت واحد. لكنه بهذه القدرة الواسعة ما شاءه خلقه، فالمشيئة جزء من قدرته، فهو يقدر على ما شاءه ويقدر على ما لا يشاء. فما حدث في الكون حدث بمشيئته وقدرته، وحدوث ما في الكون مطابق لمشيئته وهو جزء من قدرته. وهذا التنبيه في غاية الأهمية، لأنك عندما تعلم أن القدرة لا حدود لها وأن المشيئة جزء من القدرة، تفهم كيف أن ما خلقه الله هو مطابق لما شاءه وأراده، مطابق للمشيئة والإرادة فقط، لكن ليس هذا هو نهاية القدرة الإلهية، وإنما هي أوسع من ذلك بلا حدود ولا قيود. يقول: قادر على كل شيء ولا يشاء شيئا، حقيقة العلم، وما لم يكن لو كان كيف يكون. والأخيرة مهمة، لأنه يعلم ما كان متعلق بما كان في الماضي، يعلم ما يكون متعلق بما يكون في المستقبل، لكن يعلم ما لم يكن ليس متعلقا بماض ولا حاضر ولا مستقبل، وإنما هو متعلق بأشياء لم تخلق أصلا. يعلم الله حقيقتها لو خلقها كيف ستكون عليه إذا خلقها دون أن يخلقها. فالأخيرة ليست متعلقة بالماضي ولا بالحاضر ولا مستقبل، وإنما هي متعلقة بأمور لم يخلقها الله ولم يقدرها وهو قادر عليها ولم يشأها وهي داخلة في قدرته. فهذه المسألة المتعلقة بالعلم، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. وهذه الحقيقة الثالثة يدخل فيها أفعال العباد وأفعال غير العباد، لأن إذا قلنا يعلم ما يكون معناه أنه يعلم ما يكون من أفعال العباد منذ أن يكونوا نطفة إلى أن يخرجوا من الدنيا قبل أن يخلقهم، كما ثبت في صحيح مسلم: إن الله قد قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. فهو علم سابق وأزلي وأول. وهذا العلم الذي هو صفة من صفات الله وهي متعلقة هنا بالقدر لا يقبل الزيادة ولا يقبل النقص. علم الله لا يزيد ولا يضاف إليه شيء لم يكن فيه، ولا ينقص ولا يتزايد ولا يتناقص، لا تزيده الأزمان والدهور ولا الليالي والأيام، ولا ينقصه تعاقب الأزمان والدهور ولا الليالي والأيام. فهو علم ثابت شامل كامل لا يزيد، لأنه لا يخلو عن شيء، لا يخرج عنه شيء، ولا ينقص، لأن الله يصف نفسه بقوله: وما كان ربك نسيا. فعدم زيادة هذا العلم لأنه كامل شامل لا يقبل الزيادة، لأن الزيادة إنما تكون في علم الناقص، وعدم نقصانه لأن الله وصف نفسه بأنه لا ينسى في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، قدر آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم، وكتب ذلك، وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة. لاحظ أنه أتى هنا بأربع حقائق، وهي خلاصة كلام أهل السنة في القدر. الحقيقة الأولى: الله خالق كل شيء. الحقيقة الثانية: مشيئة الله شاملة كاملة. الحقيقة الثالثة: علم الله كامل شامل أزلي أول لا يزيد ولا ينقص، وعلم الله متعلق بأفعال العباد. الحقيقة الرابعة: أنه كتب القدر بعلمه الذي يعلمه، أنه كتب بعلمه الذي يعلمه. فيقال: خلق وشاء وعلم فكتب، خلق وشاء وعلم فكتب. هذه أربع كلمات: خلق ومشيئة وعلم وكتابة، وهذه الأربعة هي ركائز الإيمان بالقدر، لأن فهم هذه الأربعة مجتمعة يزيل كل لبس متعلق بنص في مسألة القضاء والقدر. إذا نحن أمام الخلق خالق كل شيء، أمام المشيئة الكاملة الشاملة التي لا يخرج عنها شيء، أمام العلم الأزلي الكامل الشامل الذي لا يزيد ولا ينقص، أمام الكتابة المستمدة من الخلق والمشيئة والعلم وهي متعلقة بمقادير الخلائق من أولها إلى آخرها قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء، وقدرته على كل شيء، ومشيئته لكل ما كان، وعلمه بالأشياء قبل أن تكون، وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون. فهذه أربعة. ثم يتحدث بعد ذلك عن المخالفين لهذه العقيدة، لكنه عندما ذكر هذه الركائز الأربعة أو الكلمات الأربعة المستمدة من النصوص أراد بها أيضا أن ينبه على مسألة مهمة، كأنه يقول إذا فهمت هذه الأربعة فأنت تفهم من ورائها أو بعد فهمها أن النصوص أثبتت للإنسان مشيئة وهي جزء من المشيئة الإلهية لا تخرج عنها، فهي مشيئة مقيدة وحرية مقيدة، وهذه الحرية المقيدة والمشيئة المقيدة موجودة في كل شيء في حياة الإنسان. لو نظر الإنسان في نفسه لوجد أن الله قد أعطاه مشيئة مقيدة في كل شيء، لو فكر فيها فإنه تتضح عنده مسألة القدر. فهو عندما يريد أن يتزوج مقيد بضوابط وشروط في الزواج، ومقيد بعدد ينتهي إلى أربعة في الجمع، فله مشيئة بشرط ألا يتعدى هذه الضوابط والحدود. وعندما يريد أن يتعلم مقيد بأن أمامه في التعليم طريق التعليم العام وطريق التعليم الأزهري، وهما طريقان في أول التعليم لا ثالث لهما، فهو يشاء ويختار طريق من طريقين وليس طريق من مئة. وإذا تنقل بعد ذلك وجد أنه عندما يريد أن يختار كلية مثلا بعد الثانوية مقيد بمجموعه الذي لا يدخله إلا عددا من الكليات دون بقيتها، أو بتخصص في الأقسام لا يدخله إلا جزءا من هذا، فله مشيئة مقيدة. وإذا أراد أن يبني بيتا وجد أنه مقيد بأن هذا البناء لا يضر بجيرانه، فهو له مشيئة مقيدة. وإذا أراد أن يشتري شيئا من السوق وجد أنه مقيد بالأنواع المتاحة والمباحة في الأسواق المعروضة، فهو يختار نوعا من 10 أنواع أو 15 نوع أو 5 أو 3 أو 2، فهو مقيد بالعدد المطروح الموجود. إذا أراد أن يمشي في الشارع فله مشيئة واختيار، لكنه مقيد بأن يأخذ الجانب الأيمن سواء كان ماشيا على الأرض أو راكبا سيارة. إذا أراد أن يسير في الطريق مقيد بآداب الطريق. إذا أراد أن يتعامل مع الناس مقيد بألفاظ معينة في التعامل لا يخرج عنها، هي حدود الأدب والأخلاق وهي أيضا حدود الشرع. كلما أراد أن يفعل شيئا وجد على هذا الشيء قيودا، مع أنه حر في اختياره لكنه مقيد في القدر المتاح لهذا الاختيار. القدر المتاح للاختيار يمثل المشيئة الإلهية، والاختيار الداخلي في هذا القدر المتاح يمثل المشيئة الإلهية المشيئة البشرية. فيقال لك الله عز وجل أذن لك أن تختار واحدا من 3 من 4 من 5، أو مثلا أذن لك أن تختار 4 زوجات تجمع بينهن من ملايين النساء، فأنت لك مشيئة بشرية محدودة ومشيئة إلهية تشملها. فهذا القيد موجود في حياة البشر، موجود في كل تفاصيل ودقائق الحياة سواء كان متعلقة بأمر الدين أو بأمر الدنيا، مقيد في العبادات، مقيد في المعاملات، مقيد في أشياء أخرى كثيرة، مقيد في التصرفات، مقيد في الأخلاق، مقيد في العمل، لأنك أعطيت قدرا معينا من القوة البدنية، فأنت تستخدم القوة البدنية فيما خلقت له، لكنك مقيد بعدد من الساعات سواء رضيت أو لم ترضى. فأنت بعد أن تصل إلى مرحلة معينة من التعب تكون مجبرا على الراحة. لكن هناك أمور في القدر تخرج عن هذا الإطار وهي معروف: الموت، الأجل، الرزق، الأشياء الثابتة التي لا دخل للإنسان فيها ولا اختيار. وقد نبهت في مرة سابقة على أن الأشياء التي خرجت خروجا مطلقا عن المشيئة البشرية والإرادة البشرية، بحيث يحرم الإنسان فيها من المشيئة كموعد موته ومكان موته ورزقه وذكائه وفهمه وصحته ومرضه وعدد أبنائه، مثل هذه الأشياء التي حرم الإنسان منها وليس له فيها مشيئة على الإطلاق، إنما فعل الله به ذلك لمصلحته هو، لمصلحة الإنسان. لأنك تصور هذه الأشياء التي جاء القدر يحددها ولا يجعل الإنسان فيها مساحة اختيار. لو ترك الناس يختارون متى يموتون وكان لهم مشيئة واختيار وراء، كل واحد يتمنى أن يخلد. لو ترك الناس يحددون أرزاقهم، كل واحد يريد أن يتملك كل ما في الأرض ولو مات غيره جوعا وعطشا. لو ترك الناس يحددون ما يحتاجون إليه من الذرية، كل واحد يختار ذرية غالبا تكون من البنين كما هي عادة العرب في الجاهلية، لأن هذا أنفع له في الدنيا لكنه ليس أنفع للجنس البشري. لو ترك الناس يتزوجون ما يشاءون، هذه الأشياء سواء التي منع منها منعا مطلقا أو منعا جزئيا، لو تدبرها الإنسان سيجد فيها مصلحة نفسه، لأن الله عز وجل يختار له أفضل مما يختاره لنفسه. تحدث بعد ذلك عن المخالفين لعقيدة أهل السنة، قال: أول بدعة ظهرت في مسألة القدر، ظهرت في القدرية. القدرية ابتدعوا بدعة شنيعة في الدين، أول طائفة ظهرت وكانت في وجود بعض الصحابة، وقد أجابهم وتبرأ منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. هؤلاء يقولون كلمة أو جملة مكونة من كلمتين، يقولون الأمر أنف يعني مستأنف، ويقصدون بهذه العبارة أن الله لم يكتب شيئا على الإطلاق، وأن ما يفعله الإنسان يكتب عليه لأول مرة، وأنه قبل فعله لا يوجد في القدر شيء مكتوب على الإطلاق، أنت تفعل والملائكة تكتب. وهذا من الضلال ومن البدع المنكرة، لأنه مصادم لنصوص الشريعة الصحيحة الصريحة. لكن الذي يؤمن به أهل السنة أن الله عز وجل كتب القدر صغيره وكبيره، دقيقه وجليله في اللوح المحفوظ، وأن هذا القدر ينزل منه إلى السماء الدنيا في كل عام القدر المتعلق بسنة، كما في تفسير أهل العلم لقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، التي وصفت في سورة الدخان بقوله: فيها يفرق كل أمر حكيم. فاللوح المحفوظ يشتمل على مقادير الخلائق بكل التفاصيل والدقائق، حتى حركة حبة الرمل في الصحراء الواسعة التي لا حدود لها، هذا كله مثبت في اللوح المحفوظ. المقادير ينزل منه إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ما يتعلق بسنة، وينزل منه للملائكة الحفظة ما يتعلق بالقدر الخاص بكل إنسان عند ولادته في حديث الصادق المصدوق. يقال للملك: اكتب أجله ورزقه وشقي أم سعيد. فهذا يسمى التقدير العمري، يعني الذي يتعلق بعمر الإنسان عند ولادته، وينزل منه في السنة في ليلة القدر ما يتعلق بهذه السنة، ويكتب منه في كل لحظة ما يفعله الإنسان ويقوله اختيارا وإرادة ومشيئة لنفسه من خير أو شر. الآية الباهرة والمعجزة الظاهرة أن ما كتب في اللوح المحفوظ مطابق لما يخرج منه في التقدير العمري لكل إنسان عند ولادته، مطابق لما ينزل في التقدير السنوي في ليلة القدر، مطابق لما يفعله الإنسان اختيارا بإرادته ومشيئته في كل لحظة يتكلم أو يفعل، ما يكتبه الكرام الكاتبون. هذه الأربعة متطابقة. فنحن عندما ننظر في الأولى نؤمن بأن الله قدر وكتب. وعندما ننظر في الثانية الذي هي تقدير العمر عند الولادة نؤمن بأن الله علم فكتب. وعندما ننظر فيما يتعلق بأمر السنة في ليلة القدر يشعر المسلم أنه بحاجة إلى الدعاء المستمر حتى يوفق في أداء ما كتبه الله له أو عليه في هذه السنة. وعندما ننظر في كتابة الملائكة اليومية واللحظية نعلم أن الحساب قد علقه الله بما تكتبه الملائكة وما تبليه أنت. يعني لم يعلق الحساب في القرآن ولا في السنة باللوح المحفوظ، ولم يعلق بالتقدير العمري، ولم يعلق بالتقدير السنوي في ليلة القدر، وإنما علق بالكتاب الذي يكتب فيه في كل لحظة ما يصدر عن العبد بواسطة الكرام الكاتبين. ونبهنا إلى ذلك، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذا الكتاب الذي يكتبونه هو الذي يمسكه الناس يوم القيامة ويقول فيه الظالمون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وهم إنما يقولون ذلك لأنهم يستحضرون ويتذكرون ما قالوه وما فعلوه وكتبته الملائكة كما في قوله أحصاه الله ونسوه.
المصنف رحمه الله على هؤلاء أهل البدع والضلال، ويبين أن هذه الفتنة التي نبهنا عليها قد وقعت في إمارة معاوية بن أبي سفيان في زمن الفتن، وقد رد عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهما من الصحابة على هؤلاء المبتدعين. ثم نبه المصنف في نهاية هذا الجزء من الجواب على هذا السؤال بأن القرآن الكريم ينبه على أن الله عز وجل هو مسبب الهداية لمن اهتدى، كما في قوله تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وذكر الآية الأخرى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. الحقيقة أن هذا التنبيه متعلق بالشعور الدائم والمتجدد عند المسلم بأن الله قد أنعم عليه بنعمة الهداية، وهذا الشعور أو هذا اليقين قد لا يقع لكثير من المسلمين الذين ورثوا الهداية والإسلام عن آبائهم وأجدادهم، لا يشعرون بقيمة هذه النعمة كما كان يشعر بها الصحابة عندما يدخلون في الإسلام. ولذلك الآيات التي تتحدث عن شرح الصدر أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، يشعر بها قوم كانوا على الكفر ثم شرح الله صدورهم للإسلام الحق فدخلوا في الدين رغبة ورهبة، وخالط الإيمان قلوبهم فشعروا بمثل هذه المعاني التي نصت عليها هذه الآيات. ولذلك الكلام هنا يمنون عليك أن أسلموا هذا كلام قوم من الأعراب دخلوا في الإسلام ووقع في نفسهم أن دخولهم في الإسلام مكسب للإسلام وتقوية لشوكته، ونحن قد دخلنا في الإسلام ونصرنا الإسلام وأيدنا الإسلام وفعلنا وفعلنا كما قد يقوله البعض، فيقول لهم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، لأنكم بغير هذه الهداية لا يمكن أبدا أن تصلوا إليها بغير توفيق الله. واستشعار هذه النعمة من أقوى الدوافع لزيادة الإيمان والمحافظة عليه، لأن العبد عندما يشعر بالنعمة يحرص على صيانتها. وأنت تلاحظ هذا في الأمور التي يشعر فيها الناس بنعمة الله عليه. الفقير المعدم إذا آتاه الله مالا فأصبح غنيا أو مستورا، هذا يشعر بنعمة الغنى أكثر من الذي ولد في الغنى. الذي ولد في وسط الأموال والترف لا
لا يشعر بقيمة هذه الأموال لأنه لم يذق طعما آخر. وهذا الفرق هو نفس الفرق في مسألة الإيمان. ولذلك نلاحظ أن أبناء الأغنياء غالبا يبددون ثروة الآباء لأنهم ولدوا في وسط هذه الأموال والترف لا يحافظون عليها، وأن أبناء الفقراء الذين فتح الله عليهم أو رزقهم مالا يمكن أن يكونوا أشد محافظة وصيانة لهذه النعمة من غيرهم. فلو أنك تمثلت هذا في الإيمان ستلاحظ فرقا كابرا كبيرا وواسعا وشاسعا بين من ورث الإيمان أو الإسلام عن أبويه دون أن يستشعر هذه النعمة أو يفكر فيها، ومن رزقه الله الإسلام وشرح صدره له بعد أن لم يكن داخل الدين. ولذلك هذه الآيات كم لها تأثير على قلوب المؤمنين والمسلمين من الصحابة الذين دخلوا في الإسلام لأنهم يشعرون شعورا عميقا بالفرق بين ما كانوا فيه من كفر أو ضلال أو شرك وما أصبحوا عليه من إيمان وتعلق بالله عز وجل. يقول: وقد أمر الله أن نقول في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم. وهو يريد هنا أن ينبه على مسألة لطيفة ومهمة. يقول: أمرنا الله أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، كأنه يريد أن يقول فإذا كان العبد مستقيما على الصراط المستقيم فما الذي يطلبه بهذا الدعاء؟ إذا كان العبد مستقيما على الصراط المستقيم ثم يقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم، فدعا ربه في يوم في خمس صلوات فأجاب الله دعاءه وهداه الصراط المستقيم، فجاء في اليوم الثاني في صلاته يقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم وهو مستقيم على الصراط وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم. قيمة الدعاء هنا ماذا تكون؟ كأن الدعاء هنا هو حرص دائم متجدد على أن يستمر على الصراط المستقيم وأن يثبته الله عليه إلى أن يلقى الله وهو على ذلك. لأن العبد المستقيم على الصراط عندما يقول اهدنا الصراط يكون هذا بدون هذا الفهم تحصيل حاصل، فيقال له أنت على الصراط أنت مستقيم فكيف تطلب شيئا وأنت مستقيم عليه؟ فيقال إنما أطلب من الله أن يثبتني على الصراط المستقيم وأن أظل مهتديا إلى أن ألقى الله وأنا على ذلك الأمر. استشعار هذا المعنى عند قراءة الفاتحة أنفع بكثير من مجرد ترديد كلمات الفاتحة بغير فهم ولا وعي. وهذا هو مصدر الخشوع في الصلاة، أن تقرأ قراءة المتدبر، فمن قرأ قراءة المتدبر كان أكثر خشوعا من غيره. وهذا هو السر فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له ينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا عشرها إلا تسعها إلا ثمنها، وأخذ يذكر هذا إلى أن وصل إلا نصفها. فكأنه يقول إن المصلين في الصلاة سواء لكنهم في الأجر والثواب متفاوتون بقدر إقبالهم على الله. فنحن نصلي صلاة العشاء أربع ركعات ونخرج منها بأجور متفاوتة تفاوتا عجيبا، ونظن أننا جميعا قد قبضنا الثمن أجرا وثوابا متساويا لأننا صلينا في جماعة واحدة. لكن هذا الحديث يبين ويحذر في نفس الوقت أن المصلين ليسوا سواء، فمنهم من خرج من باب المسجد وقد أدرك عشر الأجر والثواب من صلاته، أو أدرك تسع الأجر والثواب أو ثمن الأجر أو سبع أو سدس أو خمس أو ربع أو ثلث أو نصف. هذا التفاوت معناه أننا متفاوتون في الأجر الذي نحصل عليه وإن كنا قد صلينا في جماعة واحدة خلف إمام واحد. وهو نوع من التنبيه المشتمل على التحذير من أن يغتر العبد بصلاته في الجماعة. يعني يمكن أن تصلي العشاء عشرة أيام وتأخذ أجر أربع ركعات فقط، لأن الذي يكتب له العشر يأخذ في كل يوم عشر كأنه يحصل أجر الأربع ركعات بعد عشرة أيام، وذلك لأنه غير خاشع ولا خاضع في صلاته وإنما يستمد خشوعه وخضوعه من تفريغ قلبه لربه وتدبره لما يقول. فإذا أحسن التدبر انتفع في صلاته بالخشوع والخضوع، وكان أعظم أجرا ممن لم يخشع ولم يخضع. وهذا نوع من التنافس في أثناء الصلاة، يعني إذا كان هناك تنافس على حضور الجماعة قد حثت عليه الشريعة، وتنافس على الصف الأول، فإن هناك تنافسا أيضا وأنت في داخل الصلاة، أن تتنافس مع غيرك في تحصيل الأجر الأكبر والثواب الأعظم في الخشوع والتدبر والتفكر والإقبال على الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله بقية جواب هذا السؤال في درسنا القادم بمشيئة الله عز وجل، وننتقل إلى الجواب على السؤال المطروح. سأل يقول: ذهبت هذا العام لأداء فريضة الحج مرافقا لوالدتي كبيرة السن، وبعد غروب الشمس يوم عرفة وقفنا ننتظر السيارة للمبيت بمزدلفة، ولم تأتي السيارة إلا قبل صلاة الفجر بحوالي ساعتين، وعند المزدلفة رفض سائق السيارة السماح لنا بالنزول للمبيت بمزدلفة، وبعد إلحاح شديد سمح لنا بالنزول لمدة 5 دقائق فقط لأداء المغرب والعشاء جمع تأخير، وبعدها انطلق بالسيارة فأطلعنا خلفه حتى نعرف أماكن الإقامة في منى، حيث إننا لا نعرف أي شيء عن أماكن الإقامة، ونظرا للزحام الشديد بقيت السيارة في مزدلفة 4 ساعات، يعني مبيت إجباري، ونحن بداخلها، فأخذنا نسبح ونذكر ذكرا كثيرا. هل يمكن من ناحية الشرعية حساب فترة بقائنا داخل الأتوبيس في مزدلفة عوضا عن المبيت بها أم لا؟ في الحالتين، سواء انطلقتم بالسيارة في ظل هذه الظروف من مزدلفة بعد منتصف الليل نظرا لوجود نساء كبيرات السن، فهذا مرخص فيه كما ثبت ذلك في السنة الصحيحة، أن تدفع من مزدلفة، يعني تخرج منها بعد منتصف الليل، يعني منتصف ليلة العيد، إذا كان معك نساء كبيرات سن أو أطفال تخشى عليها أو مرض ونحو ذلك. فسواء خرجتم ومشيتم بعد منتصف الليل ولو بعد 5 دقائق من الإقامة بمزدلفة نظرا للظروف التي حصلت لكم فهذا صحيح ولا شيء عليكم. وأيضا فترة بقائكم في السيارة في مزدلفة محسوب لكم على أنه مبيت مزدلفة، لأن مبيت مزدلفة ليس معناه النوم، وإنما معناه المكث على أي صورة أو كيفية في مزدلفة، سواء كنت واقفا أم جالسا أم نائما أم راكبا أم ماشيا، فكل ذلك يسمى مبيتا لأن المقصود به المكث في مزدلفة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.